بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الدليل الثالث الذي استدل به لإثبات حجية الخبر عن طريق التمسك بدلالة العقل على حجية الخبر، والمذكور في الكتاب تقريبان لدلالة العقل على حجية الخبر. التقريب الأول حاصله أن كل متتبع لكيفية وصول أخبار الثقات إلينا يجد أن هناك عناية، عليكم السلام، أن هناك عناية كبرى من قبل المحدثين والرواة وأصحاب الكتب، ولم يكن من قصدهم مجرد جمع الكتب، عليكم السلام. مثلا نلاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى رفض أن ينقل روايات الوشاء لأنه لم يسمعها منه، وإنما رآها في كتابه، فطلب منه أن يتلو هذه الروايات عليه كي يصح له أن ينقل هذه الروايات، فقال له خذها الآن وبعد ذلك أنا أتلوها عليه، فقال إني أخاف الحدثان. هذا الاهتمام وهذا التشديد من قبل المحدثين والرواة الثقات يولد لنا علما إجماليا بأن جملة كبيرة من هذه الروايات صادقة ومطابقة للواقع. هذه المقدمة الأولى في هذا الدليل العقلي. إذن خلاصة هذه المقدمة أن كل متتبع في كيفية وصول الأحاديث الثقات إلينا يجزم يقينا بأن جملة كبيرة من هذه الأخبار من أخبار الثقات ماذا؟ هي صادقة ومطابقة للواقع. المقدمة الثانية أن هذا العلم الإجمالي واجب الاتباع لما درسناه في مباحث العلم الإجمالي من الحلقة السابقة، من أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، فيجب حينئذ اتباع هذا العلم الإجمالي، واتباعه يكون بالأخذ بجميع أخبار الثقات. ليه؟ لأن المفروض أن أطراف الشبهة دائرة بين أخبار الثقات. فمثلا لنفترض عندنا 1000 خبر ثقة، نعلم إجمالا بوجود 800 منها مطابق للواقع، فيجب أن نحتاط بأن ماذا؟ بأن نوافق الثقة على جميع إخباراته 1000. وهذا معناه أن أخبار الثقات يجب العمل بها بأجمعها، وهو المطلوب، لأن المدعى حجية خبر الثقة. هذا هو الدليل العقلي الأول الذي قرب الاستدلال به. هذا الدليل من الأدلة القديمة التي ذكرها علماء الأصول الشيعة، وذكره أيضا الشيخ الأنصاري تبعا لغيره في الرسائل. اعترض على هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول وهو أشبه بالاعتراض النقضي، حاصله أن نفس صورة هذا الاستدلال تجري فيما هو أوسع من خبر الثقة. توضيح ذلك أنه لو فرض أن لدينا ألف خبر ثقة وفي نفس الوقت لدينا ألفا خبر مطلق، مطلق المخبر كان سواء كان المخبر ثقة أو غير مخبر، يعني كل الأخبار التي في كتبنا هي عبارة عن 10,000 لنفترض، ألف منها أخبار ثقات والبقية غير ثقات، لكن مجموع الأخبار 10,000. نحن نستطيع القول، لا نستطيع أن نقول بأن كل خبر غير ثقة هو كاذب، والسر في ذلك أن كثيرا من الأخبار التي لا تدخل في حيز أخبار الثقات لأجل مجهولية الراوي، فقد يكون في الواقع الراوي ثقة لكننا لم نعلم، بل أكثر من ذلك حتى لو كنا نعلم بكذبه، خب المخبر الكاذب ليس من الضروري أن يكذب دائما، ليس من الضروري أن يكذب دائما، بل الدوافع تدفعه إلى أن يصدق في بعض الأحيان كي يصدق فيؤخذ منه ما يكذب به. فبناء على ذلك حتى في أخبار غير الثقات نعلم علما إجماليا بصدق بعضها، فلازم الاستدلال الذي ذكره المستدل أن نقول بحجية جميع الأخبار بما فيها أخبار غير الثقات، لأن دائرة العلم الإجمالي أصبحت أوسع من أخبار الثقات، فإذا كان العلم الإجمالي يقتضي التنجيز فليقتضي التنجيز في دائرة أوسع. صار واضحا؟ يعني نحن لا نستطيع أن نقول كل خبر غير ثقة إذن هو كاذب، لا نستطيع القول، فإن خبر غير الثقة قد يصدق، فمع كثرة هذه الأخبار يحصل للإنسان قطع وعلم بأن بعض هذه الأخبار صادقة، وهذا العلم الإجمالي يجب الاحتياط فيه. فبدل ما نحتاط في دائرة الألف نحتاط في دائرة 10,000، وإذا كان هذا الاحتياط معناه منجزية خبر الثقة فمعناه منجزية مطلق الخبر. هذا إشكال نقضي، الذي تجيب به عن هذا الإشكال النقضي نجيب به عن دليلك. صار واضح؟ هذا هو الإشكال الأول الذي سجل على هذا الدليل العقلي. إلا أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله، أنه نحن نسلم بأنه في دائرة 10,000 نعلم بالصدق، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز، والسر في ذلك أنه إذا كان لدينا علمان نسبتهما إلى بعضهما البعض نسبة الصغير إلى الكبير، فالعلم الإجمالي الكبير ينحل بتوسط العلم الإجمالي الصغير. وفي مباحث العلم الإجمالي من الحلقة السابقة ذكرنا أنه يشترط في الانحلال، في انحلال الكبير بالصغير يشترط شرطان، الشرط الأول أن ينطبق المعلوم بالإجمال الكبير على المعلوم بالإجمال الصغير، الشرط الثاني أن لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الكبير أزيد من المعلوم بالإجمال في العلم الصغير. مثلا لو علمت إجمالا بحرمة شاتين من بين قطيع من الغنم تعداده 50 شاتا تعداده 50 شاتا وهي الشياه السوداء. ثم أيضا عندي علم إجمالي بوجود شاتين من مجموع الأغنام التي لدي السوداء والبيضاء أيضا محرمة. فالقاعدة ماذا تقتضي هنا؟ تقتضي فقط وجوب الاجتناب عن الشياه السوداء دون جميع القطيع. ليه؟ لأنه المعلوم بالإجمال أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الكبير أطرافه ما هي؟ السوداء والبيضاء. أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض من أطراف العلم الإجمالي الكبير. هذا واحد الشرط الأول. الشرط الثاني المعلوم بالإجمال في الصغير لا يزيد أو لا ينقص عن المعلوم بالإجمال في الكبير. بقي لدينا عندي علم بوجود شاتين، فبالتالي لا يؤثر ضميمة الشياه البيضاء إلى الشياه السوداء، فلا يؤثر، فقط يجب علي أن أجتنب عن الشياه السوداء. خب نعم، لو فرضنا هكذا كان عندنا علم إجمالي كبير وعندنا علم إجمالي صغير، لكن بعض الصغير ليس من ضمن الكبير. مثلا لو كان عندي علم بحرمة الشاتين في القطيع الأسود في الأغنام السوداء التي واحدة منها لجاري، وعندي علم إجمالي بحرمة الشاتين في مجموع غنمي الذي يشمل السوداء والبيضاء، هنا العلم الإجمالي لا ينحل. ليه؟ لأن أحد أطراف العلم الإجمالي الصغير ليس داخلا في العلم الإجمالي الكبير، فلا ينحل هذا العلم الإجمالي. خب، فربما تكون الشات إحدى الشاتين النجئة المحرمة هي تلك الشات التي لجاري، فالعلم بوجود اثنين في شياهي ربما يكون هذا علم إجمالي جديد غير الشاتين المذكورتين. أو مثلا كان المعلوم بالإجمال في الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال في الصغير، أيضا لا يحصل انحلال. مثلا لو علمنا بنجاسة الشاتين في مجموع الشياه السوداء ونجاسة 4 شياه في مجموع القطيع لا يحصل انحلال، بل يجب الاجتناب عن جميع القطيع. إذن كي يحصل انحلال لابد أن تكون أطراف الصغير بعضا من أطراف الكبير، هذا أولا. ثانيا لابد أن يكون المعلوم بالإجمال في الصغير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في الكبير لا يزيد على المعلوم بالإجمال في الصغير. بناء على ذلك إذا توفر هذان الشرطان يحصل انحلال. هذا نطبقه على ما نحن فيه. صحيح لدينا علم إجمالي بصدق مجموعة من الأخبار التي وصلت إلينا سواء أخبار الثقات أم غيرهم، لكن هذا العلم الإجمالي غير مؤثر، لأنه نسبة هذا العلم الإجمالي للعلم الإجمالي الذي ذكرناه في الاستدلال نسبة الكبير إلى الصغير. فحينئذ تعال نرى الأطراف الصغير هي بعض من أطراف الكبير. ليش؟ لأن أطراف الصغير ما هي؟ أخبار ثقات. أخبار الكبير كل الأخبار بما فيها أخبار الثقات. فإذا أطراف الصغير بعض من أطراف الكبير، وبعبارة أخرى الكبير هو الصغير وزيادة. هذا خلاصة الشرط الأول، الكبير هو الصغير وزيادة، وهذا حاصل. أيضا المعلوم بالإجمال في الصغير والمعلوم بالإجمال في الكبير لا نعلم زيادة المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير. ليه؟ لأنه التفت جيدا، في كثير من الأخبار يوجد بينها اشتراك. مثلا نلاحظ مثلا في مضمون واحد قد يرد 5 أخبار، بعضها صحيح وبعضها خبر ثقة وبعضها خبر ضعيف. فقد يكون من الخبر الضعيف المطابق للواقع هو ذلك المطابق لخبر الثقة. فبالتالي لنفترض هكذا، عندنا أخبار الثقات ألف، إذا عندنا علم إجمالي بصدق 800 منها، لا نعلم أنه في 10,000 عندنا علم إجمالي بأكثر من 800. لعل الأخبار الضعاف الصادقة هي تلك الأخبار الموافقة لخبر الثقة. إذن لا يوجد علم عندنا بأن أخبار في ضمن الدائرة الأوسع المعلوم بالإجمال فيها أكبر من الأخبار في ضمن الدائرة الأضيق. صار واضحا؟ فتوفر كلا شرطي العلم الإجمالي فيحصل الانحلال. فإذا نسلم بوجود علم إجمالي في الكبير، ولكن هذا العلم الإجمالي غير منجز. ليش؟ لكونه قد انحل بالعلم الإجمالي الصغير. نقرأ هذا المقدار: دلالة العقل على حجية الخبر. وأما دليل العقل فله شكلان. طبعا الفرق بين التقريب الأول للدليل العقلي والتقريب الثاني أن التقريب الأول على فرض تماميته يثبت ماذا؟ حجية خصوص الأخبار، أخبار الثقات. أما الدليل الثاني على فرض تماميته يثبت حجية مطلق ما هو ظن، سواء كان مستفاد من خبر الثقة أم من الخبر الضعيف، سواء كان مستفاد من الخبر أم من الشهرة، مطلق ما هو ظن بناء على التقريب الثاني الذي يسمى عندهم بدليل الانسداد. بناء على التقريب الثاني يصبح كل ما هو ظن حجة، فلا خصوصية لخبر الواحد بخلاف الدليل والشكل الأول. أما دليل العقل فله شكلان: الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الإجمالي، وبينا الوجه في حصول هذا العلم الإجمالي. طبعا في طريقة أخرى لتقريب العلم الإجمالي، لأن نفس هذا العلم الإجمالي قرب بعدة تقريبات، هذا أحد التقريبات التي ذكرت، وإلا في طريقة أخرى لتقريب هذا العلم الإجمالي. مثلا من جملة هذه التقريبات صلى لا يأتي إلى الأخبار ابتداء، بل يقول هكذا: أن كل إنسان يعي الشريعة الإسلامية، يعني مجرد أنت أن تلتفت وتعتقد بوجود خالق وبوجود رسول وبوجود شريعة يحصل لديك علم إجمالي، يحصل لديك علم إجمالي بوجود تكاليف عليك، بوجود تكاليف عليك. فكان الانطلاق من التكاليف ثم لدعوى أن هذه التكاليف موجودة في ضمن الأخبار، بينما في هذا التقريب كان الانطلاق من الأخبار لإثبات وجود تكاليف إلزامية. هذا أحد التقريبات المذكورة للعلم الإجمالي، ولا ينحصر الأمر به. الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقاة من الرواة بالعلم الإجمالي، وبيانه أن نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصوم، وأن التعبير فيه نوع من المسامحة، لأن هذه الروايات لم تصدر عن المعصومين، لا علم إجمالي، بل عندنا علم تفصيلي بعدم صدورها عن المعصومين. هذه الروايات صدرت عن الرواة، مقصود مفاد هذه يعني المحكي بهذه الروايات، هذا هو المقصود. إننا نعلم إجمالا بصدق عدد كبير من هذه الروايات، بكون ما تحكي عنه قد صدر عن المعصوم، وإلا الروايات صدرت عن الرواة لا عن المعصومين. واضح؟ أن نعلم إجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام. هو العلم الإجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي، طبعا هذا نأخذه إرسال المسلمة، تقدم في حلقة الثانية وتقدم في أول الكتاب أن العلم الإجمالي قطع الإجمال التفصيلي كالقطع الإجمالي كالقطع التفصيلي. بل وأشرنا إلى ذلك إشارة، وإلا بحثه كان في الحلقة الثانية على ما تقدم في حلقة سابقة. فتجب موافقته القطعية، وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم إجمالا بصدور قسط وافر منها.
بالنسبة إلى الدعوة بأن المعلوم بالإجمال من الطرف الكبير ويصاب المعلوم بالإجمال من الطرف الصغير، يعني وجدان قد تكون حتى في المصادر،
هو في الحقيقة ينبغي أن نكتفي، شوف أنا ماذا ذكرت في الشرح، عدم العلم بالزيادة، عدم العلم بزيادة المعلوم بالإجمال في الكبير على المعلوم بالإجمال في الصغير، هذا كاف في تحقق الانحلال، كاف في تحقق الانحلال. وهذا من أين لنا أن نعلم بالزيادة؟
لو أفردنا الروايات الضعيفة مثلا ومضامنها ما موجودة في الحالة السابقة، نقطع بوجود رواية ما
هذا هذا أول الكلام،
رواية كبيرة ضعفة،
هذه أول الكلام، أنه في الروايات أخبار الثقات أنه كل الأحكام الإلزامية موجودة فيها، كل الأحكام الإلزامية موجودة فيها. في أخبار غير الثقات صحيح البعض منها مطابق للواقع، لكن لا يعني زيادة في الأحكام الإلزامية، بل ولكن لا يعلم زيادة. وهكذا المدع، نعم ممكن أن نقول عن طريق التواتر الإجمالي بأن نفرز الأخبار الضعيفة التي لا توجد مضامينها في ضمن أخبار الثقات، فيحصل لنا علم إجمالي بصدق البعض ولو واحدة، فهذا كافي في تحقق الزيادة. لكن لم تكن المناقشة من هذه الجهة، كانت كان المدعى أنه لا نعلم بالزيادة، إما لأنه لا يصل إلى حد العلم، إلى حد التواتر، الشيء الزائد لا يصل إلى حد التواتر، أو لكونه من أخبار الوضاع والضعاف، حينئذ لا يتولد بحساب الاحتمال ماذا؟ ما يصل إلى درجة الاطمئنان أو اليقين العادي. وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، الأول نقضي، وحاصله أنا هذا الدرس الأول هكذا، بل الأول نقضي وحاصله أنه لو تم هذا لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أن نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ خلاصة الإشكال أن قانونا منجزية العلم الإجمالي لو تم لأثبت حجية جميع الأخبار لا خصوص خبر الفقه، ولو لم يتم في إثبات حجية جميع الأخبار فلا يتم في إثبات حجية خبر الثقة. فبالتالي هذا الدليل إن تم يعمم على أوسع من المدعى، وإن لم يتم لا يثبت نفس المدعى. هذا مرجع هذا الإشكال. والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال، طبعا هنا بحث تفصيلي بينهم أنه هل في انحلال، لا يوجد فيه نقض إبرام كثير في هذا البحث، من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هذه القاعدة المتقدمة صفة للقاعدة في الحلقة السابقة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان. الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقض، وهذا كبير أو صغير؟ وهذا الكبير، وأطرافه كل الأخبار. والثاني العلم المستدل به وأطرافه أخبار الثقات، وهذا الصغير. ولانحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها الشرطان كما تقدم في محله، أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول. مجرد صغير وكبير لا يؤدي إلى الانحلال، لابد يعني بعبارة أخرى صغير من ذلك الكبير، وإلا إذا عندنا علم إجمالي مثلا بنجاسة خمسة أباريق في ألف إبريق، وعندنا علم إجمالي بنجاسة بحرمة ثلاث شياه من مئة شاه، هذا الصغير وذاك كبير، لكن لا ربط لأحدهما بالآخر، لابد أن يكون صغير من ذلك الكبير. والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول على عن المعلوم بالثاني. وقيل الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام اللي هو الصغير، أي العلم المستدل به على الحجية، أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في النقد، لأن أخبار الثقات بعض من أخبار من مطلق الأخبار، والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم في الثاني، يعني المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير لا يزيد على المعلوم في الثاني، فينحل الأول بالثاني وفقا لقاعدة انحلال العلم الكبير بالصغير. الثاني جواب حلي، هذه تعطي العبارة كأنه جواب على النقض، لأنه لا أجبنا عن النقض، لأنه هو ماذا قال؟ وقد اعترض على هذا الدليل بماذا؟ باعتراضين، الأول نقضي، الأفضل أن يقول الثاني حلي، لا أن يقول جواب حلي، لأنه اعترض باعتراضين، الاعتراض الأول نقضي والاعتراض الثاني اعتراض حلي. المهم فهذا الثاني راجع إلى أصل إبطال أصل الدليل. تفت جيدا، ما معنى الحجية؟ عندما نقول خبر الثقة حجة، ما معنى خبر الثقة حجة؟ خبر الثقة حجة بمعنى يعني هذه الحجية واضحة، هي المنجزية والمعذرية، لكن نحتاج في هذه الحجية إلى لازمين. اللازم الأول توسعة العمل بالخبر في مطلق الأحكام الإلزامية والترخيصية، إذ هذا معنى المنجزية والمعذرية، لا في خصوص الأحكام الإلزامية. الأخذ بالخبر في خصوص الأحكام الإلزامية ماذا يعني؟ أنه فقط منجز، معنى الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. فإذن اللازم الأول الذي نريده من حجية الخبر أن نأخذ بالخبر سواء في الحكم الإلزامي أو في الحكم الترخيصي، واضح هذا الشيء؟ اللازم الثاني الذي نريده أن نأخذ في الخبر في مقابل دليل قطعي السند ظني الدلالة، إذا كان الخبر قابلا لأن يخصص أو يقيد. مثلا المولى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، لنفترض أنها تدل على حلية جميع الحيوانات. عندما نقول الخبر حجة، إذا جاءنا خبر يقول لحم الأرنب حرام، لحم الأرنب حرام، معنى حجية الخبر أننا نرفع اليد عن عموم خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن يراد من حجية الخبر من جهة التعميم على الحكم الترخيصي، واضح؟ من جهة أخرى أن يصلح الخبر لرفع اليد عن مطلق أو عموم، وكلا هذين اللازمين لا يثبتان للخبر التي ثبت لزوم العمل به عن طريق العلم الإجمالي. أما اللازم الأول ليه؟ العلم الإجمالي إنما يكون منجزا متى؟ إذا كان المعلوم بالإجمال حكم إلزامي. إذن نحن يجب أن نحتاط في دائرة أي أخبار؟ الأخبار التي تثبت الحكم الإلزامي من وجوب وحرمة، أما التي تثبت استحباب وكراهة وإباحة لا يجب الاحتياط فيها. يعني الآن إذا علمنا بها تفصيلا لا يجب العمل بها، فكيف إذا علمنا بها إجمالا؟ صار واضح الإشكال؟ إذن حجية الخبر بالمعنى الأصولي بلحاظ الجهة الأولى وهي التعميم على الحكم غير الإلزامي لا يثبتها الخبر، لا يثبتها الاستدلال على حجية الخبر بالعلم الإجمالي. هذا من الجهة الأولى اللازم الأول. اللازم الثاني أنه لو ثبت حجية الخبر عن طريق العلم الإجمالي لا نستطيع أن نرفع اليد عن إطلاق مطلق أو عموم عام. والسبب في ذلك ما هو؟ أن العام معلوم الحجية، العام معلوم الحجية ما لم يرد، ما لم يرد ماذا؟ مخصص. المطلق ثابت حجيته ما لم يرد مقيد. ونحن حجية هذا الخبر بخصوصه لم تثبت، هذا الخبر المقيد حجيته لم تثبت بخصوصه، وإنما الذي ثبت وجوب الاحتياط في موارد الأحكام الإلزامية. فيبقى العام لم يرد مخصص حجة في حقه، فلا نستطيع أن نرفع اليد عن عموم العام. ويبقى المطلق لم يرد مقيد حجة في حقه، لأن الذي بواسطته نرفع اليد عن عموم العام وإطلاق المطلق ما هو؟ الخاص الحجة والمقيد الحجة، وهذا لم يثبت حجيته ببركة العلم الإجمالي. فإذا كلا اللازمين الذي ينظر إليهما الأصولي لإثبات حجية الخبر لا يترتبان على الخبر، في ما لو ثبتت حجية الخبر عن طريق العلم الإجمالي. صار واضح الإشكال؟ أكرر أو واضح؟ واضح إن شاء الله. يقول الثاني جواب حلي، وحاصله أن تطبيق قانون تنجيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجة من معنى المطلوب للأصول في المقام، وذلك أولا لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكفلة للأحكام الترخيصية، مثل ماذا؟ كالخبر الدال على الاستحباب، على الكراهة، على الإباحة، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما متى؟ في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف، لا في حالة كونه علما إجماليا بالترخيص. بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة، بمعنى كونه منجزا إذا أنبأ عن التكليف ومعذرا إذا أنبأ عن الترخيص. إذن هذا الشق الأول من الإشكال الحلي، والظاهر أن المصنف يقبل هذا الإشكال، هذا الشق من الإشكال. الشق الثاني سوف يأتي يجاوب عنه المصنف. وثانيا لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو لأجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالإجمال، ومن الواضح أن الاحتياط لا يسوغ أن يجعل خبر الثقة مخصصا لعام أو مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور. ليش القطعي الصدور؟ لماذا لا يشمل هذا الإشكال الظني الصدور؟ ماذا لا يشمل؟ لا شنو؟ يعني لا قطعي الصدور مثل قلنا خلق الله لكم ما في الأرض جميعا. نشوف الآن لو كان عندنا خبر يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، خبر واحد صدور ماذا؟ ظني. تفتنا؟ فحينئذ إذا أردنا أن نخصص، أردنا أن ماذا؟ أن نخصص، هنا لا يأتي الإشكال. ليش؟ لأن خبر الظني هذا وارد في مجال الترخيص، والإشكال السابق هذا يسقط عن الحجية، يسقط عن الحجية، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التخصيص، لأنه ساقط عن الحجية. نعم إنما يأتي له بحث متى؟ فيما لو كان العام يدل على الحكم الإلزامي. مثلا لو قال كل السباع يحرم أكلها، وجاء خبر يقول لا بأس بأكل لحم الأسد مثلا، لا بأس بأكل لحم الأسد، حينئذ لا يأتي الكلام في المخصص لأن العلم الإجمالي لا يشمله. فإما أن العام ليس بحجة فلا نحتاج إلى أن نخصصه بالخبر، وإما أن المخصص ليس بحجة فلا نحتاج إلى رفع اليد عن العام. لذا خصص البحث بأي دليل؟ بالدليل القطعي. ما أدري النقطة صارت واضحة؟ تفت جيدا. نفترض عندنا خبر، الخبر العام، الخبر الخاص. هذه أنا حرارتي مرتفعة وهذا شغالة، هذه سيبها خفيفة. الخبر العام مرة يقول الخبر العام كل اللحوم حلال، والخبر الخاص يقول لحم الأرنب حرام. هذا مثال. مثال آخر، الخبر العام إلزامي كل اللحوم حرام، الخبر الخاص ماذا يقول؟ لحم الأرنب حلال. في الصورة الأولى هذا الخبر لا يدخل في إطار العلم الإجمالي المنجز. ليه؟ لأنه يدل على حكم ترخيصي، وفي الحكم الترخيصي لا يجب الاحتياط، فصل عام نافي حتى نقول نخصصه بالخاص. في المورد الثاني العام يشمله العلم الإجمالي. ليش؟ لأن الحكم فيه إلزامي، لكن الخاص لا يشمله العلم الإجمالي لأن الحكم فيه ترخيصي. فلذا مثل على الدليل القطعي حتى لا تكون حجية هذا الدليل ثابتة عن طريق هذا العلم الإجمالي.
قطعي الصدور عام كون خبر أو قرآن مثلا،
أي قطعي الصدور قد يكون متواتر، قد يكون متواتر، قد يكون قرآن.
لا قصدي لو كان خبر، لو كان تجد خبر عام خبر خاص، الدليل القطعي عام. مثلا لو كان قرآن يقول كل اللحوم حلال مع وجود خبر مثلا خاص يقول لحم الأرنب حرام، تأتي هذه الفكرة؟
اي طبعا،
مع انه العام ما يسقط عن حجية هذه الحالة لانه مو قراني.
لا ما التفت انت، هذا الاشكال. اما نقول لماذا خصص الدليل بالدليل القطعي؟ لماذا خصص بالدليل القطعي؟ الان نحن بصدد قراءة الاشكال. لماذا خصص بالدليل القطعي؟ لان الدليل لو لم يكن قطعي، فسواء كان العام يدل على حكم ترخيصي أو العام يدل على حكم إلزامي، لا يوجد عندنا دليلان حتى نخصص أحدهما بالآخر حتى يأتي إشكال المستشكل.
بس دعوة، يعني دعوة المستشكل بأن الخبر الخاص، يعني الخاص ليس الخبر الذي ثابت بالعلم الإجمالي، ليس له قابلية أن يخصص عام قطعي الصدور أو مطلق قطعي الصدور، عام كان القطعي مطلق القطعي من خبر أو من القرآن، يعني ليس له شأن أن يخصص حتى عام القرآني.
وهذا يعني نحن نقول أنه لماذا مثل بالدليل القطعي حتى نخرج الخبر الظني؟ ما دليل القطعي؟ ما قلنا دليل القطعي خصوص القرآن، دليل القطعي قد يكون القرآن، قد يكون الخبر المتواتر، لأن نحن مثلنا على خبر واحد. يعني دليل القطعي احتراز عن ماذا؟ احتراز عن الدليل غير القطعي.
لماذا؟
احتراز عن الدليل غير القطعي. دليل غير القطعي مثل ماذا؟ مثل ماذا الدليل غير القطع؟ خبر واحد. فليش نقول؟ لأنه لو كان هذا الخبر لو كان العام الخبر الظني هو العام اتفقنا، حينئذ لو كان يدل على الحلية لا يشمله العلم الإجمالي المستدل به. ليش؟ لأنه ما في حكم إلزامي، فأصل حجية هذا الخبر لم تثبت حتى نقول هذا لا يستطيع أن يخصصه. وإذا كان يدل على حكم إلزامي هذا لم يشمله حتى نقول يصح أن يخصصه أو لا. تأمل في المطلب. الحمد لله رب العالمين.